يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة وقعت غزوة لم يحدث فيها تلاحم بين الصفين ولا قتال بين فريقين، وإنما كانت كاشفة فاضحة للمنافقين والمندسين. عن غزوة تبوك نتحدث، فمرحبا بكم جميعا، وباسمكم نرحب بفضيلة المشايخ، أهلا وسهلا بكم.
الله يرضى عليك.
حياكم الله. والحديث اليوم بإذن الله عن غزوة تبوك. حدثنا بداية الشيخ عبود عن غزوة تبوك إجمالا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في السنة 9 نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وفي القرى التي بجوار المدينة إلى الخروج إلى غزوة تبوك لملاقاة الروم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، فلما خرج من المدينة وبعد أن خرج استراح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وكان في خلد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاكرته أسماء لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلفوا عن هذه الغزوة، وإذا بناقة من بعيد لا يعرف الراكب عليها، والنبي ينظر إلى تلك الناقة ويقول كن أبا ذر كن أبا ذر. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كعادته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة التي نحن مقصرون فيها جميعا يا إخوة، لا نتفقد بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويحرص عليهم، فتفقد كثير من الصحابة لم يرهم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فكان يقول كن أبا ذر حتى وصل. فكان أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وبعد كل غزوة كعادته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا فتحسسوا من الجرحى والقتلى، ائتوني بأسمائهم. فيعود الصحابة ويقولون مات فلان مات فلان مات فلان جرح فلان وفلان. قال اذهبوا فتحسسوا. في المرة الثانية ذهبوا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها، فذهبوا قالوا فلان وفلان يا رسول الله. قال ارجعوا فأتوني بأسماء القتلى والجرحى. قالوا يا رسول الله ما نفقد أحدا. قال أما أنا فأفقد أخي جليبيب أما أنا فأفقد أخي جليبيب. ثم ذهبوا ووجدوا جليبيب قد قتل في تلك المعركة وبجواره سبعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قتلهم وقتلوه. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أخي جليبيب هو مني وأنا منه. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. كان هناك امرأة تقوم المسجد تنظف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت من شهر كانت تقوم المسجد وتنظفه. قال ألا أخبرتموني فأصلي عليها؟ قالوا ماتت بليل يا رسول الله وخشينا أن نوقظك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها بعد شهر من وفاتها. هذه الصفة العظيمة التي نفتقدها اليوم، أن نتفقد إخواننا. نحن عندنا لا نتصل إلا على من يتصل ويصلنا، لكن نريد أن نتفقد إخواننا من فقدناهم في هذا الطريق، فنتواصى بالخير ونتواصى بالحق. عمر رضي الله عنه بعد صلاة الفجر وهو خليفة المسلمين يقول أين معاذ أين معاذ، وإذا بمعاذ بن جبل أمامه فيعتنقه عمر ويقول والله ما بت ليلة البارحة قد اشتقت إليك يا معاذ قد اشتقت إليك يا معاذ. هذه الصفة التي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاجها في كل أحوالنا وفي شؤون حياتنا.
نعم، تستوقفنا الكثير من المواقف في غزوة تبوك. تحدثنا شيخ بدر عن بعض المواقف التي استوقفتك في معركة تبوك؟
والله من أعظم المواقف في غزوة تبوك قصة عجيبة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا.
الله أكبر.
وذكرهم الله عز وجل في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذه القصة يذكرها لنا كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: كان من خبري أنني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في غزوة غزاها، إلا في هذه الغزوة، في غزوة تبوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة يوري بغيرها إلا هذه الغزوة، فقد صرح بها، لأنهم كانوا يعني يستقبلون سفرا بعيدا وحرا شديدا، فصرح بها من أجل أن يستعد المسلمون لهذه الغزوة. ويقول كعب: يعني كنت يعني تأهبت لهذه الغزوة، وكان عندي ليس راحلة واحدة بل راحلتين، فتجهز الناس لهذه الغزوة. يقول كعب: فقلت غدا أتجهز. فاستعد الناس للغزوة وبدأوا يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، سار الجيش. قال كعب: لعلي أنا ألحق بهم. بدأ يسوف رضي الله عنه، قال: لعلي أنا ألحق بهم. ومضى يوم ويومان، قال: لعلي ألحق بهم، حتى تفارط الغزو وذهب الجيش. فجلس كعب بن مالك رضي الله عنه وتخلف عن هذه الغزوة. يقول: فحضرني همي، وهناك في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم تفقد كعب، فقال: أين كعب بن مالك؟ قال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خير. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك، بدأ بالمسجد، وكان هذه سنة، كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، وبدأ يأتونه المنافقون يعتذرون ويحلفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل ويستغفر لهم، حتى جاء كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، والله ما لي من عذر، ليس لي عذر، ولو جلست عند غيرك لكنت أعرف كيف أخرج من عنده بعذر، فقد أوتيت جدلا، ولكن يا رسول الله، والله ما لي من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله في أمرك. فذهب، فجاءه الناس، قالوا: لو قلت مثل ما قال الناس واعتذرت مثل ما اعتذر الناس فاستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: هل قال مثل ما قلت أحد من الناس؟ قالوا: نعم، معك رجلان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، وأمر ألا يكلمهم أحد في المدينة تأديبا لهم. وفعلا بدأت المقاطعة، وبدأ الناس في المدينة لا يجلسون معهم ولا يسلمون عليهم. تخيل، المدينة كاملة ما أحد يكلمهم ولا أحد يسلم عليهم. وصف الله حالهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تخيل هذا الموقف في هذه المدينة. وجاء نبطي من أنباط الشام معه رسالة من ملك غسان، فقال: أين كعب؟ فدلوه على كعب، فأعطاه الرسالة، وإذا فيها مكتوب: قد بلغنا ما بلغنا من فعل صاحبك بك، وما جعلك الله عز وجل في دار إهانة، فتعال بنا نواسك، تعال إلينا نواسيك، لا تجلس في هذه الأرض التي قاطعوك فيها وأهانوك فيها. فنظر إليه، قال: هذا من البلاء. فسجرها في التنور وأحرقها رضي الله عنه. وبعد 40 يوم وهم على هذا الحال التي ذكر الله عز وجل، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يقاطعوهم أيضا. تخيل، حتى الزوجات قاطعوا. وجلسوا على هذا الحال 50 يوم. وبعد 50 يوم كان كعب رضي الله عنه يصلي فوق بيته، وإذا بتوبة الله عز وجل تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل بآيات تتلى إلى يوم القيامة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بتوبة الله على كعب وصاحبه، فالصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذا الخبر فرحوا وأخذوا يجرون، ومنهم الصارخ ومنهم الراكب على الفرس يبشرون كعب وصاحبه. يقول كعب: فجاءني البشير: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بتوبة الله عليك. فخر ساجدا شكرا لله على هذه التوبة، وذهب مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد فقام إليه طلحة فضمه، وقال كعب: والله لا أنساها لطلحة. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب قال: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم لك منذ أن ولدتك أمك، خير يوم طلعت عليك فيه الشمس، يوم التوبة التي تاب الله عز وجل عليك فيها.
الله أكبر، هذه قصة عظيمة، قصة الثلاثة الذين خلفوا، وفيها دروس كثيرة وفيها عبر نتعظ منها ونستفيد منها، ولعل الشيخ عبد الله يستكمل بعض الدروس والعبر التي وردت أو نستنتجها من قصة الثلاثة الذين خلفوا.
من أعظم الدروس ذكر الشيخ بدر الله يجزاه خير، ما السبب الذي يعني جعل كعب بن مالك يتخلف عن الغزوة؟ كعب بن مالك حاشا أن يكون منافقا، كعب بن مالك ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة. إيش السبب؟ التسويف، سوف أفعل سوف أفعل. كلما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الصحابة قال كعب: أنا قادر على أن أتجهز. يذهب ليتجهز فيقول: لعلي أتجهز، ولا يتجهز، حتى أصبح ذلك اليوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب: أنا قادر وسألحق بهم بعد يوم أو يومين. فلما وصلوا منتصف الطريق إلى أن أتاه في نفسه أن لو ذهبت لقالوا أني منافق، فما ذهب. كم من إنسان يؤذن للصلاة وتقام الصلاة وهو إيش يقول؟ لسه دوب أذن وجات الإقامة ولا يلحق إلا في الركعة الأخيرة، هو قادر أن يذهب من البداية. كم من إنسان يبغى يأتي بورده من القرآن من الصباح يقول: لعلي آتي به في الظهر، ويجي الظهر يقول: لعلي آتي به من العصر، إلى أن يذهب هذا اليوم. التسويف مشكلة يؤخرك عن الله. الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الموضوع سباق. ابن القيم رحمه الله يتكلم في هذا الباب يقول: إذا فتح الله لك باب طاعة فالحزم الحزم، إذا سمحت لك فرصة من طاعة وفعل خير الحزم الحزم من البداية، وإياك والتسويف. كم من إنسان تأتيه فرصة في حياته ليتغير، يتوب، يقلع عن ذنب، يقلع عن أمر لا يحبه الله، يبدأ صفحة جديدة، خطوة جديدة إلى الله عز وجل، لكن يقول: لسه، لعلي في الأيام الجاية، أي إذا مر بي أمر يحرق قلبي، إذا مات واحد وتأثرت. وتمر عليه الأيام وتمر عليه الأيام، ولا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا الذي حصل مع كعب بن مالك، ولا لو من البداية الحزم الحزم، جاتك طاعة أذن المؤذن وقيمت صلاة الحزم الحزم. حط قاعدة في حياتك أن الطاعة لا تتأخر عنها، الطاعة منذ أن ينادى إليها، وإلا لو جعل الإنسان لنفسه مجال ولخطوات الشيطان مجال فتأخر عن الله تبارك وتعالى وسبقه الناس جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا طاعته وأن يصعب ويقطع عنا طريق معصيته.
اللهم أمين. نستفيد من الثلاثة الذين خلفوا وموقفهم من هذا الموقف الكبير دروس كبيرة وكثيرة ذكر منها الشيخ عبد الله بعض هذه المواقف، ولعل الشيخ ناصر يستطرد ويذكر لنا بعض الدروس المستفادة من هذه الحادثة.
الحقيقة من الدروس المستفادة من هالقصة هذه، في ناس فقراء اليد خالي لكنه ثري القلب متوفر الفؤاد بالإيمان والصلاح، ما زالت تلك المشاعر التي كانت موجودة عند نفر ممن أراد أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرحلة، ما زالت تلك المشاعر الحارة الصادقة واليقين الراسخ الذي أراد الواحد منهم أن يبذل نفسه وما يملك في سبيل الله، ما زالت آيات تتلى إلى يوم الدين. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، مع أن الطريق الذي كان سيذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام طريق ملؤه المخاطر ونسبة الوفاة فيه حاضرة، لكن هؤلاء أقوام كانت ضمائرهم حية وأفئدتهم يقظانة جدا، وكان الواحد منهم عنده وخزة، وخزة الضمير. ولذلك تأمل في تلك المعاني المشرقة في أفئدتهم في تلك الساعات العابرة ما أضاعت، حتى أن قطعة من السماء وهي وحي الله جل وعلا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات صدق تلك المشاعر. الحقيقة أنه من توفيق الله جل وعلا لك أن يرزقك الله جل وعلا قلبا يقظانا، إذا فاتتك طاعة أو تخلفت عن خير أو لم تستطع إقامة دين الله جل وعلا، أن تكون هناك تلك المشاعر التي تغلي في فؤادك، أن تكون هناك تلك الأوجاع التي تملأ صدرك حزنا أن لم تقم بتلك الطاعة. ولذلك شوف تأمل، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر، أليس كذلك؟ أنس ما نسي ذلك التخلف، فبقي يشوي قلبه حتى جاء يوم أحد، فكان ينادي بملء فيه والله ليرين الله مني ماذا أصنع. شوف تأمل، كان المضخ الأكبر لتلك الجملة أن غزوة بدر قامت ولم يكن أنس بن النضر متوفر فيها رضي الله تعالى عنه، حتى نادى بملء فيه والقلب يغلي أسى على أنه لم يحضر تلك الغزوة، والله ليرين الله مني ماذا أصنع. ذهبت الغزوة وولت الدبور، وإذا بأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يجدونه مسجع على الأرض، والله ما عرفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أخته بأصبعه لكثرة ما وقع عليه من الجراح التي أراد فيها أن يطبب على آلامه التي كانت في صدره من تخلفه عن غزوة بدر. والله الذي لا إله غيره أن من أعظم نعم الله على فؤادك أن يرزقك الله تلك الوخزة التي تجدها متى تخلفت عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى قد نلاحظها في موقف الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. فالثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطعوا عن الناس انقطعوا، وأيضا أهل المدينة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقطعوا أيضا، فانقطعوا عن الثلاثة هؤلاء. فهذه طاعة الله وطاعة رسوله. حدثنا الشيخ منصور عن هذا الجانب.
سبحان الله، طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام شرف وعز. الله جل في علاه يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان الله، الإنسان إذا شرفه الله عز وجل بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكاه الله عز وجل بأنه من أهل الإيمان. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه تزكية من الله عز وجل أنه من أطاع الله عز وجل وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل الإيمان. أيضا إذا أراد الإنسان أن يرحم من الله فعليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تنزل عليك رحمات الله عز وجل إذا أطعت الله وإذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على محبة هذا العبد لله وللرسول. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام يهديه الله عز وجل. قال الله في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم توصل العبد أن يكون في هذه الدنيا من المفلحين، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب الفردوس الأعلى ورضا الله عز وجل، وأعظم مرهوب النار وسخطه سبحانه وتعالى. قال الله جل في علا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم تقتضي حتما التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه وقفتنا الأخيرة في هذه الحلقة مع الشيخ بدر السلمي.
التسليم المطلق الذي كان في حال الصحابة رضوان الله عليهم، كل من كان في المدينة سلم لما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مكالمة كعب بن مالك أو مجالسته، فكل من في الصحابة كل من كان في المدينة من الصحابة ترك كعب بن مالك وصاحبه، حتى أزواجهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. استجابة لله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم لما نسمع أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى أو أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتردد بل نستجيب. ولذلك كم من الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وتأخرنا عنها، لم نقم بواجب التسليم لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قصة إبراهيم الخليل مع ابنه الذبيح إسماعيل، كيف كانوا يعني مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى، لم يترددوا بل استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى فديناه، قال فديناه بذبح عظيم، لأنهم استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فاليوم الذي نحتاج في حياتنا أن نستجيب لأوامر الله وأن لا نتأخر، وإذا نهانا الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا مباشرة. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، سمعنا وأطعنا. فلما نهى الرب سبحانه وتعالى عن الخمر فأصبحت سكة المدينة تسيل بالخمر، ما تردد منهم أحد بل استجابوا لهذا النهي، لأن حياة المسلم دائما استجابة لله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفيما قدمتم وشكر الله لكم. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، ونراكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم عبر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. دي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور، ذي سيرة المختار اسمى قصة،
وجن ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عورا، فهيا اقفوا الأثر.